إصحاح 5 من سفر نحم. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على أخواتهم اليهود. نحميا قدر أنه يحط أساس متين للعمل الروحي، وابتدى بداية جميلة أنه السور تقريبا اكتمل، السور اكتمل والأعداء ابتدوا يعملوا له 100 حساب، والناس اتملت حماس، وبقت في ناس بتحرس السور وبتحرس البلد. كل ده خلى في نوع من الحيوية والنشاط. لكن طبعا نحميا داخل على بلاد خربانة، حتى في هيكلها الاجتماعي خربانة، وحتى في استعداد الناس الروحي الحكاية خربانة. ففي مشاكل كتيرة قوي هتبتدي تطلع. برضو دي بتفكرني دايما لما نبتدي خدمة ونبتدي بحماس، بعد شوية تلاقي المشاكل كتير عمالة تطلع. طب ما ده طبيعي، المشاكل دي كانت موجودة بس كانت متغطية. لما الخدمة ابتدى يطلع حاجات كتيرة مستخبية، حاجات غلط كتير قوي في حياة الناس عاوزة تتصلح. فخلي بالكوا ان التوبة دايما عملية تدريجية. في الاول واحد يبتدي يصحصح كده وينتبه لربنا، وبعدين يبتدي يقلب في حياته فيلاقي بلاوي عاوزة تتصلح، حاجات كتيرة قوي عاوزة تتصلح كانت غلط. ودي ما تخوفناش، لانه العمل الروحي يمشي كده، يبدأ نحط اساس ونعمل صور ونبتدي بقى نوضب جوه البيت حتة حتة كده، نشوف ايه غلط، هنشوف ايه اللي كان غلط هنا. حصل شكوى شديدة من اليهود اللي في اورشليم على بعضهم البعض. ايه السبب؟ كان من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن. وكان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخواتنا وبنونا كبنيهم. ايه الحكاية ده؟ كذا واحد بيقول، واحد بيقول ايه، او ناس بتقول ايه، احنا عيالنا كتير قوي مش لاقيين ناكل، ما هي بلاد فقيرة، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن. وفي ناس بتقول احنا رهننا الكروم والبيوت بتاعتنا عشان ناخد قمح وناكل. وفي ناس بتقول ده احنا استلفنا واستقرضنا، خدنا قرض فضة عشان نسدد الضريبة اللي علينا للملك. وكانت الملوك في الزمن ده بيلموا زي جزية، لان دي شعوب محتلة او مستعمرة. والان لحمنا كلحم اخواتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات. طلع ايه يا جماعة؟ بسبب الفقر الشديد الناس باعت حقولها واراضيها، واللي عمل قرض واللي استدام، وفي الاخر باعوا عيالهم يبقوا عبيد عند الاغنياء عشان يقدروا ياكلوا. يهود في بعض، كل ده جوه اورشليم. فبيقول يوجد من بناتنا مستعبدات، وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للاخرين. هنا في مشكلة الطبقية في الكنيسة، ان في طبقة اغنية مستعبدين كل اليهود، واخدين عيالهم عبيد، خدوا كرومهم وبيوتهم وبيقطروا عليهم في الاكل، والناس مش لاقية تاكل وعمالة تشكي. طبعا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة قوي قدام نحميا، ان في طبقية والاغنية دول مش هيتنازلوا بالسهل عن مراكزهم وغناهم، والفقراء كتير قوي ومش لاقين ياكلوا، وخلصوا فلوسهم وباعوا عيالهم، والعملية قديمة بقالها سنين من قبل ما نحميا يجي. طب هيعمل ايه نحميا قدام الظاهرة المزعجة دي؟ ده برد بقى اجتماعي روحي قديم اكتر يمكن من السور اللي واقع. فغضبت جدا، نحميا بقى بيحكي، حين سمعت صراخهم وهذا الكلام. غضب جدا. طيب غضب غضب يعني خطية يعني؟ لا، هو غضب هنا بمعنى غار غيرة روحية، يعني زعل جدا، زي ما تروح عند ناس تكتشف ان هم عايشين في خطية، عايشين غلط، ما تجوزوش جوه الكنيسة بس. يبقى الواحد مضغوط جدا وزعلان جدا، ازاي عايشين من غير سر مقدس؟ غضبته جدا، شاف حاجة غلط فتعبته جدا. لكن هذا الغضب المقدس في نحمية الخادم الأمين يعمل ايه؟ فشاورت قلبي فيا. شاورت قلبي فيا دي يعني ايه؟ كلمة جميلة قوي ان الواحد يشاور قلبه. يشاور قلبه يعني كأن قلبه ده صاحبه، يقعد مع قلبه، كأن قلبه ده اصله مخزن لروح الله، مسكن لروح الله، فيدخل عند قلبه يقعد مع روح ربنا ويسأله اعمل ايه يا رب؟ مشكلة كبيرة قوي، ده الناس بعت عيالها والاغنياء مش هيتنازلوا بالساهل، وده وضع غلط، لان دول يعني مفروض لحم ودم، دول ناس شعب واحد، وانت عمرك يا رب ما علمتهم يذلوا في بعض كده ويستعبدوا بعض. فهنا المشورة الروحية اللي تيجي من الخلوة او تيجي من القعدة الروحية الهادية تبقى ممكن تبقى مشورة من صوت ربنا من جواه. كلمة جميلة قوي الواحد يريد يختبرها، شاورت قلبي فيا. يبقى الواحد صاحب قلبه بيقعد معاه كده كل يوم ولا كل يومين يشاور قلبه. هنا قلبه اللي ممتلئ بالنعمة والروح يقدر يشاوره ويقول يا ترى اعمل ايه يا رب؟ موضوع صعب. وذكرت العظماء والولاء وقلت لهم، مسك بقى الاغنياء الكبار دول، انكم تأخذون الربا كل واحد من اخيه، واقمت عليهم جماعة عظيمة. امرح هيج عليهم الناس، جاب العظماء والولاة وقال لهم مش حرام عليكم تاخدوا ربا من اخواتكم؟ طبعا هو قال كده كل الغلابة احتموا فيه، لقوا اخيرا حد ينصرهم ويقول يرفع صوته. وقلت لهم نحن اشترينا اخواتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا، وانتم ايضا تبيعون اخواتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جواب. كتفهم بحتة كلمة، قال لهم عارفين احنا في بابل عندنا بنعمل ايه؟ في بلاد الفادي بتاعتنا احنا الغني فينا بيحوش عشان يشتري اخواته اللي اتباعوا عبيد للامم. فاهمين المعنى؟ يعني هم في بابل متعاطفين مع بعض، فواحد زي نحمية غني يقوم يشتري اليهودي العبد اللي عند واحد فارسي امم. فقال لهم بقى احنا في بابل بنشتري اخواتنا المستعبدين، وانتوا هنا في اورشليم بتستعبدوا اخواتكم. فاهمين المفارقه؟ وبعدين قال لهم اكتر من كده، قال لهم خلاص مش عاوزين تحرروهم، قولوا لنا احنا نحررهم. عاوزين فيهم كام واحنا نحررهم؟ طبعا بيوجعهم بالكلام، بدل انتوا عاوزين فلوس على حساب لحمكم ودمكم خلونا احنا ندفع. انتم تبيعون اخواتكم فيباعون لينا، خلينا احنا نشتريهم عشان نحررهم. فسكتوا طبعا، اتكسف، لان ده راجل جاي من اخر الدنيا عشان يحرر الناس، وجاي من اخر الدنيا يبني اورشليم، وتنازل عن مجده وخيره، وبيقول هناك بيشتروا بعض عشان يحرروا بعض، واحنا هنا بنبيع بعض ونستعبد بعض، فشكله وحش قوي. وقلت ليس حسنا الامر الذي تعملونه، اما تسيرون بخوف الهنا؟ برضه هو مش بيقولها كمحرر اجتماعي، هو بالنسبه له القضيه قضيه روحيه، كلام ده ما يرضيش ربنا، كلام ده يغضب ربنا. فقال لهم مش تخافوا ربنا بسبب تعيير الامم اعدائنا؟ لما يكون في خطيه تغضب ربنا زي كده الشياطين يشمتوا والاعداء يعيرونا. فاهمين ازاي؟ فقال لهم انتوا عاوزين تدوا فرصه للاعداء يعيرونا ان احنا في اورشليم بنستعبد بعض ونذل بعض؟ وانا ايضا واخواتي وغلماني اقرضناهم فضه وقمحا. قال لهم احنا بقى لعلمكم ابتدينا ندفع للغلابه دول فلوس لان احنا شايفينهم مظلومين، فلنترك هذا الربا. ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. هنا يبان موقف مهم قوي في نحمية. نحمية بعد ما عمل نهضة روحية ابتدى يبني السور ويعمر وادى قلبه حماس وتحدى الأعداء، كمل توبة الناس بتصليح مواقف. التوبة لا تكتمل إلا لما البني آدم يصلح غلطته، طول ما في ايده يصلح خلطته. فقال لهم ربنا مش هيرضى عليكم طول ما انتم مستعبدين اخواتكم. رجعوا لهم حالهم ورجعوا لهم حقوقهم واطلقوهم احرار، واي حاجة ربا خدتوها ردوها. فاكرين زكا لما وقف قال ايه؟ ها انا رب نصف اموالي اعطي للفقراء، وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف. قال له تمام كده زكا، برافو، اليوم حصل خلاص، هنا توبة كاملة. فنحمية من عفته ومن نقاوة ايده، ولانه بيتكلم من موقف قوي، لانه هو عايش صح وعمره ما خد قرش من حد غلط، بالعكس كان بيشتري الغلابة، يقدر يقول للناس اعملوا كده. طبعا هما ما حدش يوم يستجرى يقول له ما انت اصلك وفصلك، لا هو ذي الفل. فقالوا نرد ولا نطلب منه. قاموا العظماء والولاة خافوا من نحامية وتأثروا بكلامه وبصوله كإنسان قدوة، قالوا له خلاص هنرجع حاجة الناس ومش هناخد منهم ربا تاني، هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام. طلع حتى الكهنة وقعوا في المشاكل دي، يعني حتى الكهنة اليهود كان منهم ناس أغنياء وبيستعبدوا وياخدوا ربا وكل حاجة. فجاب الكهنة واستحلف اللهم من هنا ورايح لحل ولا بركة، وربنا هيجازي اللي يغلط غلطة دي تاني. ثم نفضت حجري، مسك الجلابية كده ونفضها، وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقين هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغ. قال لهم يعني اللي مش هيعمل اللي اتفقنا عليه، واللي هياخد ربا تاني، واللي هيستعبد أخوه اليهودي تاني، ربنا ينفضه من حجره. ينفضه دي يعني يرفضه من انه يكون تبع الشعب اليهودي، يرفضه من الاختيار. برضه هنا نحامية قوي جدا، انه بيقول بيتكلم بلسان ربنا، ربنا هيرفض اي شخص يذل اخوه او يظلم. فقال كل الجماعة امين. شوفوا الراجل قد كده قوي، كل الناس قالت وراه امين، ربنا ينفض او يرفض الشخص اللي يظلم اخوه. وسبحوا الرب وعمل الشعب حسب هذا الكلام. هنا تبان فضيلة تاني في نحامية. كان ممكن واحد عمل كل اللي عمله ده يقعد يقول تمام انا عملت اكتر من اللي علي، انا عملت اللي ما عملوش حد، انا بنيت سور كأنه كان حلم مش ممكن كان يتعمل، انا تحديت الناس البطلة صنبلط وجشم وطبيع. لكن هو اللي بيحركه مش انجازاته، اللي بيحركه روح ربنا. فلا يكتفي بمستوى، كل شوية تطلع قدامه مشكلة لازم يحلها، ويكتشف خطية أو غلطة لازم يصلحها، وانحراف الشعب لازم يعدله. الحماس الروحي لا يقف عند حد، ومن مجد إلى مجد. في نفس الوقت الراجل ده قوي، إنه اصطدم مع العظماء والولاة. كتير ما الواحد يجي يخدم يكش لما يلاقي ناس كبيرة، أسماء كبيرة، لكن عظماء الإنجيل القديسين يوحنا المعمدان يقول لهيرودس لا يحل لك، مهموش. نحامية يقول لكل العظماء انتوا عايشين غلط، انتوا استعبدتوا اخواتكم، انتوا بتاخدوا ربا، خطية، ربنا يحبش كده، خافوا ربنا. الانسان الحقاني اللي عايش في النور ما يخافش من حد، ويعلن ثورة العدل والحق مهما كان اللي قصاده، والكلام بتاع الحق بيلاقي صدى. كلمة الحق دايما تحرك الناس، فلقى جماعة عظيمة وراه، وحتى الكبار كشوا وخافوا وتركوا محبة المال ونصفوا الغلاب. وأيضا من اليوم الذي أصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا، من السنة 20 إلى السنة 32، يبقى قعد كم سنة؟ 12 سنة، من سنة 20 في أرتحشستا لسنة 32 لأرتحشستا. احنا بنحسب على الملك يعني، فمن 20 ل 32، 12 سنة لم أكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. إيه خبز الوالي ده؟ خبز الوالي دي الضريبة اللي كان أي والي ياخدها من كل شخص، ضريبة يسموه دمغة يعني، واخدين بالكم؟ بيقول لك خبز الوالي عشان الوالي ياكل يعني. فقال لهم أنا بقى لما جيت والي رفضت المبدأ ده خالص والضريبة دي خالص، الناس غلابة وبتاكل بالعافية، أنا مش هظلمهم. فرفض ياخد حقه هو كوالي، لأن كان ربنا مديله كتير. فلم يستخدم سلطته أبدا في أنه يستغل الناس وياخد منهم ضريبة خبز الوالي. فكان في عينين الكل شخص نقي جدا وعفيف، لأن حتى حقه وسلطته ما كانش بيستغلها لمصلحته أبدا. ولكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب، يعني اللي كانوا قبل منه كانوا متقلين قوي، وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شقل من الفضة، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب. لما يكون الوالي أو القائد وحش، حتى اللي حواليه بيفتروا في الناس ويظلموهم. فكانت الناس تعبانة قوي من الولاة ومن غلمان الولاة، هو ما عملش كده. وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله، وتمسكت أيضا بشغل هذا السور. طبعا ممكن المشاكل دي كانت تلهيق وينفى القضية الأساسية بتاعة شغل السور، لكن هو بيقول بالرغم من كل التحديات دي وموضوع الفلوس والعبيد والكلام ده، تمسكت بشغل هذا السور، ما تلهتش أبدا عن الهدف الأساسي. ساعات الشيطان يلخمنا في 100 مشكلة عشان ننسى التارجت. ايه التارجت؟ خلاص النفوذ، عاوزين الناس ترجع على ربنا. نقعد بقى نحل مشاكل السكن ومشاكل التعليم ومشاكل الصحة وننسى ان احنا السور اهم، شغل السور خلاص النفوذ. ولم اشتري حقلا، الرجل ما اهتمش بحاله ابدا، ما فكرش في نفسه ابدا. وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. طبعا رجالته العبيد اللي جايبهم معاه هو مثلهم الأعلى، فولا واحد منهم عمل حاجة غلط، لأن هو بالنسبة لهم قدوة. فزي ما هو إيده عفيفة وسلوكه نقي، هم كمان كده. وكان على مائدتي من اليهود والولاة 150 رجل، الليدرز بتوع الشغل وبتوع الناس كلهم حوالي 150، فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا وشوية مجاملات كده. وكان ما يعمل ليوم واحد سور وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة، ومع هذا لم أطلب خبز الوالي. فاهمين السكة؟ يعني كان بيصرف من جيبه عشان يعمل وليمة يومية لكل الناس اللي بتشتغل، ويجامل الناس اللي حواليهم الأمم الجيران، وكل ده وما طلبش خبز الوالي. يعني هو يقول من حقه يطلب خبز الوالي الضريبة عشان يصرف المصاريف الكتيرة دي؟ هو لأن ربنا مديله فلوس كان بيصرف على الخدمة من عنده. تصور واحد غني بيصرف على الخدمة من جيبه، مش عاوز حاجة، ولا بيفتخر بغناء ولا بيطلب حقه ولا بيقول الخدمة تصرف على نفسها، طول ما عنده قرش بيطلعه ما بيحسبش. وهنا ايه، تخيلوا يوميا وليمة 150 واحد بياكله على حساب، مش على حساب الناس. طب ليه بتعمل كده يا نحامية؟ لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. راجل قلبه كله رحمة، كان باصص للناس حاسس ان هم غلابة كفاية. القرش اللي هياخده من الغلبان ده لا يدفعه هو من جيبه ولا ياخدوش من الغلبان. كفاية العبودية بتاعت فارس والظروف الوحشة اللي هم فيها، مش عاوز تقل عليهم في شيء ابدا، مش عاوز اطلب منهم حاجة خالص. انا شفت دكاترة وانا بشتغل كانت تروح للعيان تكشف عليه في بيته، وبعدين يبقى مش معاه 5 جنيه يدفع فيزيتة الدكتور، يعني يقوم الدكتور يطلع 20-30 جنيه مع الروشيت، يقول له روح يا ابني اشتري الدواء. فاهمين الفكرة؟ ما هو أساسا مش هيدفع للدكتور، فيقوم الدكتور بدل ما يدفع له يطلع فلوس يقول له طب روح هات الدواء، ما انت مشكلتك مشكلة. فاهمين المعنى؟ ده دي روح حلوة قوي بتاع التحامية، ان هو من حقه ياخد بدل ما بياخد بيدي لأن ربنا مديله. اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. وهنا أقف في الكلمة شوي، لأنه نادرا ما نجد في الكتاب حد قال الكلمة بتاعت نحامية دي. افتكر لي يا رب للخير كل اللي أنا عملته للناس دي. واحد يقول إيه ده، ما تعودناش إن حد يقول لربنا افتكر لي اللي أنا بعمله. بس دي مش كبرياء، بالعكس دي تواضع. أقول لكم إزاي. لما يكون الشخص صغير قدام ربنا يبقى حاسس انه نفسه يعمل حاجة عدلة، ما يصدق يلاقي حاجة عدلة، فيقول له يا رب انسى كل حاجة وافتكر دي بس، افتكر لي الحتة دي يمكن الاقي نعمة في عينيك. انا رب حياتي بطالة ما فيهاش حاجة عدلة، بس شوية الرحمة دي اللي انا عملتها مع الناس افتكرها لي للخير. ده شعور واحد بيسحب من ربنا رحمته، فما يصدق يلاقي فرصة خير يعملها ويتضرع على الله أن يذكر له هذا الخير لعله يرحمه. فده مش نوع من الكبرياء ولا المساومة مع ربنا ولا واحد بيطلب حقه من ربنا، لا ده اتضاع خادم بيقول له يا رب أنا حياتي بطالة، أنت اديتني فرصة أعمل خير، افتكر لي للخير العمل اللي أنا عملته ده. أنا ما فيش حاجة عدلة، لكن أهو يمكن دي توزن عندك، يمكن دي ترضيك يا رب. فكلمة جميلة من حقك تقولوها لما الواحد يعمل حاجة حلوة ويدي بسخاء ويرحم وتبقى حاجة بينه وبين ربنا ما حدش يعرفها، ممكن يقول لربنا كده اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت، افتكر لي يا رب الأحسن، أنت لو نسيت لي دي أنا ما عنديش حاجة عدلة تاني أعمل. ولما سمع سنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقية أعداءنا أني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة، على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب. هم سمعوا أنه السور اكتمل تقريبا، بس لسه إيه ما ركبوش الأبواب، فطبعا لسه الحكاية مفتحة برضه، لكن على الأقل السور كمباني اتعمل، فاضل بقى أبواب ومصاريع الأبواب المفصلات والحاجات. أرسل سنبلط وجشم إلي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو. بصوا حبوا يخدعوه بقى، احنا قلنا عمالين يحاربوه بكذا طريقة، في الأول قعدوا يستهزأوا ويتريقوا ما فرقش معاه وصلوا، هددوه صلى، عملوا جيش عشان يحاربوه صلى وحضر جيش، ففي كل مرة كان بيغلبهم بالصلاة والتمسك بموقف. المرة دي تآمروا انهم يقولوا له ايه، تعال نتقابل ونعمل قعدة عرض كده ونتصالح ونشوف اخرك ايه. أتاري كانوا بيخططوا لما يتقابلوا يغدروا بيه ويموتوا، كانوا ناويين له بس هيعملوها كخدعة. فقالوا له تعال نجتمع في القرى في بقعة أون، وكان يفكران أن يعمل بي شرا، هو اكتشف كده بعد كده. فأرسلت إليهما رسلا قائلا أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما؟ معناه إيه؟ أنا مش فاضلكم، أنا بشتغل موضوع مهم وبعمل حاجة مهمة، فأنا هوقف الشغل عشان أنزل أتكلم معاكم بتاع إيه؟ أنا أنتوا مالكوش حاجة عندي وماليش حاجة عندكم، خليكم في حالكم أنا وراي شغل. برضه تلاحظوا إن الشيطان ساعات يجي يساوم ويجي يحايل ويجي يصالح وكأنه عاوز إيه يلطف. طيب فيها إيه لما تاخد قرشين كويسين وتعمل ويدخلك في حتة كده إيه؟ كأنه هيعمل حاجة في النص كده، كأن الشيطان عاوز يحط إيده في إيدك ويعمل حاجة نص غلط كده عشان يهبطك. الشخص الروحاني ما يتصوتش خالص مع الشيطان، ما يتساومش مع الشيطان، ما يدلوش ود، ما يقعدش معاه قعدة أبدا، ما لوقش كلام معاه خالص. فقال لهم أنا مش فاضلكم، أنا قاعد أتكلم في إيه؟ أنا وراي شغل، أنا وراي خدمة، أنا ملكوش حاجة. وأرسل إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات. طبعا دول شخصيات كبيرة قوي، فكانوا متوقعين أن حامي مش هيقدر يقول لهم لا، ده طالبين صلح. بعتوا له أربع مرات نفس الكلام، تعال نقعد نتفاهم، وجاوبتهما بمثل هذا الجواب بنفس الحماس والإصرار، رفض المقابلة أربع مرات. هو على فكرة وقتها لما كان بيرفض ما كانش خايف من الخديعة ولا على باله الخيانة اللي هيعملوه، لكن بسبب أمانته وحرصه على الوقت وحماسه إنه يكمل الشغل، ربنا نجاه من مؤامرة كانت بتحجدد. فاهمين الفكرة؟ كأننا عاوزين نقول إيه، لما يكون الشخص مشغول بقانون الروح وبخدمته ربنا بيحميه من مؤامرات كتير قوي من الشيطان بيعملها له طول ما هو مشغول بربنا. فالمشغولية المقدسة والوقت المقدس الثمين اللي كل واحد فينا بيستغله أحسن استغلال، إن كان في صلاة ولا قراية ولا خدمة، بيحمي الواحد من مخاطرات ومن مناقشات ممكن تغرقه في 100 مصيبة. فأرسل إلي سنبلط بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها: قد سمع بين الأمم وجشم يقول إنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا، لذلك أنت تبني السور لتكون له ملكا حسب هذه الأمور. وقعوا في حتة حاجة بقى، قال له احنا سمعنا أخبار بتقول إنك عاوز تعمل ثورة وبنيت السور عشان تعمل فيها ملك على اليهود وتتحدى مين؟ أرتحشست ملك فارس. طبعا يسموها ايه المؤامرة دي لو وصلت يعني، او الزومبا دي لو وصلت لأرتحشست هتكهرب الدنيا كلها، لان انا بيقولوا له انت عاوز تعمل فيها ملك وتستقل عن ملك فارس، يعني ايه اختشي وتعالى نتكلم بدل ما نبلغ. فمين طبعا كلام يقلق. وقد أقمت أيضا أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك. طبخنها تمام، يقولوا اسمعنا أنك ليك ناس بيقولوا في كل حتة أنه نحاميا هيبقى ملك والأخبار كلها عندنا يعني. طبعا كل ده محصلش كذا، والآن يخبر الملك بهذا الكلام. قال له بقى شوف، بدل أنت مش عايز تيجي تقعد معنا ونتفاهم، احنا هنوصل له الكلام ده كله، فهلما الآن نتشاور معا، يعني اختشي ونقعد بدل ما نبلغه. فأرسلت إلي قائلا: لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله، بل أنت مختلقه من قلبك. قال له بص، ولا كلمة من اللي انت قلتهم صح، انت بتألف وبتدل عليا وبتكذب ومفيش، بتخلق كلام مش حي. لأنهم كانوا جميعا يخيفوننا قائلين: قد ارتخت أيديهم عن العمل فلا يعمل. يعني ايه؟ كان غرضهم يخوفوا نحاميا ويربكوا بالمؤامرات دي ويصعبوا المسائل فيقف خالص، والناس اللي حواليه تخاف وتكش وكل حاجة تمام. هو ولا حاجة من الحاجات دي هزته، قال لهم اللي عاوز يقول لأرتحشست يقول له انا هكمل شغل، وبرضه يعمل ايه؟ والان يا الهي شدد يدي. برضه كل مؤامرة علاجها الاساسي: يا رب يا رب خليك معايا، اسندني، خلينا في شغلنا. الشياطين يعملوا شغلهم واحنا مش فاضيين لهم، نعمل شغلنا. هم يحيكوا المؤامرات ويدبروا المشاكل ويكتروا الهموم، واحنا نصلي ونخدم ولا كأن في حاجة. ودخلت بيت شمعية بن دلايا بن مهطائيل وهو مغلق، فقال لنجتمع إلى بيت الله. حصل مؤامرتين خبيثة قوي، حبوا يضيعوا سمعة نحاميا وسط الناس. فقالوا ايه؟ خلوا واحد من رجالته زي الخونة كده يعني، قالوا له تروح تقول له الليلة دي هيختلوك، والحل الوحيد تروح تحتمي في الهيكل وتمسك في قرون المذبح، لانه بعتيه مخبرين يموتوك الليلة دي. فلو نحاميا تهز وخاف هيجري على الهيكل ويمسك في الهيكل، لان كان ممنوع قتل اليهودي جوه الهيكل مهما حصل. ساعتها يقولوا عليه ايه؟ شفتوا الجبان؟ فاهمين المؤامرة تمشي ازاي؟ فيضيعوا سمعته. دي كانت مؤامرة تانية. فلما كان داخل عند الرجل ده، فقال لنجتمع الى بيت الله الى وسط الهيكل ونقفل ابواب الهيكل لانهم يأتون ليقتلوك. قال له الحق، تعالى الليلة دي بسرعة نجري على الهيكل ونستخبى ونقفل أبواب الهيكل لأنهم ناويين الليلة دي يموتوك، في الليل يأتون ليقتلوك. طبعا ممكن تخدعوا الكلام صحيح، يعني بدل هيموتوني الليلة دي أروح استخبى وخلاص. فقلت: أرجل مثل يهرب؟ ومن مثل يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. قال له واحد زي يهرب، واحد زي يدخل الهيكل ويهرب ليه يعني؟ لا مش داخل، هموت مفيش مشاكل بس مش داخل، يعني مش ههرب. فبرضو حماسه وشجاعته وتقواه حفظته من المؤامرة، طلعت انه كلام فاضي ولا بيجري وراه ولا حاجة. لكن لو كان سمع الكلام الخداع ده كان صغر في عينين الناس، وهم كانوا عايزين كده عشان يضيعوا سمعته. شوفوا المؤامرات طالعة ونازلة ازاي بكل الحيل عشان يضيعوا شعبية الخادم ده. فتحققت وهو ذا لم يرسل الله. المصيبة بقى ان اللي كان بيقول له الكلام ده كان من الانبياء، شوفوا يعني اصحاب المشورة، يعني يلخبط لما يكون نبي وصاحب مشورة يقول له ادخل الهيكل اللي لدي هيموتوك كأنه تنبأ وقال له كده يسمع النبوة. لا، فقال انا ما ارتحتش للكلام وطلعت نبوة كذاب، وهو ذا تحققت ولم يرسله الله لأنه تكلم بالنبوة علي وطبي وفنبلة استأجراه، يعني عملهم علي وقال ربنا بيقول استخبى لحتم وطلع ان هم مستأجرين ودفعين له فلوس. فهمتم ولا مش فهمنا؟ لأجل هذا قد استؤجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني، عشان بعد كده يقعدوا يعيروه. شفت انت يا جبان خوفناك ازاي؟ اذكر يا إلهي طبيا وصنبلت حسب أعمالهما هذه ونعدي النبي وباقي الأنبياء الذين يخيفونني. المشكلة ان في كتير من الأنبياء كانت ذمتهم واسعة فكانوا بيقبضوا ويفتوا ويقولوا أي كلام من دماغه، ما كانوش أنقياء. دي الأنبياء الكذبة اللي اتكلم عنهم المسيح، موجودين في العهد القديم وموجودين في العهد الجديد، أنبياء كذبة وراهم مصالح فيعملوا ان هم بيتنبعوا زي بتوع العرافة والشعوذة والكلام ويدللوا الناس. فقال له رب افتكر الناس دي كلها وكل اللي عملوه فيه. وكمل السور في 25 من أيلول في 52 يوما. كل القصة اللي فاتت احنا في سادس إصحاح خدت 52 يوم. ولما سمع كل أعدائنا ورأى جميع الأمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم. لما عرفوا أن السور اكتمل والأبواب اتحطت والحكاية اتحصنت صغروا في نفسهم، حسوا فعلا أن ده شغل ربنا. هنا الشيطان بيصغر، خلي بالكم، ويسقط قدام المثابرة، الصلاة، الشجاعة، حب ربنا، عفة اليد، القيادة الحكيمة. كل الصفات دي بتخلي الشيطان يتداءل ويتغلب ويتذل. وعلموا، شوفوا نحمية يقول ايه، مش عرفوا بقى انا مين، لا لا لا، علموا انه من قبل الهنا وعمل هذا العمل. عرفوا يعني ايه ربنا بيشتغل، شافوا ايد ربنا صحيح. واللي كتب الكلام ده نحمية ما فكرش في لحظة ان الفضل يرجع له، ولا يقول ما هو اصل مش اي حد، لا لا، هو ربنا، ده شغل ربنا. وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهوذا توارد رسائلهم على طوبيا، ومن عبد طوبيا اتت الرسائل اليهم. طوبيا هو وحش العموني ده، كان بيبعت جوابات لعظماء اليهود اللي جوه اورشليم عشان يشتريهم لصالحه ويقعوا مع محامي، فاهمين؟ فبيعمل مؤامرات داخلية مش بس خارجية، بيحاول يكسر الكنيسة من جوه. الشيطان لما ما يقدرش علينا من بره يوقعنا في بعض، واخدين بالكم، عشان يضعف قوة الكنيسة. لأن كثيرين في يهوذا كانوا أصحاب حلف له، وكانوا من زمان من قبل نحاميا في عهد بينهم وبين طوبيا. طوبيا ده مش يهودي بس في نوع من التعاقدات وتجارة. لأنه صهر شكانيا ابن آرح ويحونان ابنه أخذ بنت مشلام ابن برخ، يعني كمان في نوع من النسب والقرابة بين طوبيا العموني الراجل الشرير ده وبين بعض العظماء اللي في يهوذا اللي شغالين مع نحاميا. وكانوا أيضا فرحوا يعملوا إيه؟ يخبرون أماني بحسناته، فاهمين؟ يعني لما يقعدوا مع نحاميا يقولوا له أنت يعني ليه زعلان مع طوبيا؟ طوبيا ده راجل طيب، ما يقصدش يضايقك. وبعدين لو في الاول قال انه ما كانش عاوز الصور يمكن بس كان فاكرك هتعمل ثوره وطمع. عمالين ايه ينوعوا المسائل وعاوزينه ايه يدخلوا طوبيا في الموضوع ويحسنوا صورته عشان الشيطان يدخل بطريقه تانية. وكانوا يبلغون كلامي اليه، يعني عاملين زي الجواسيس كده، فهو يقول لهم لا انا ملياش كلام مع طوبيا ده خالص، طوبيا ده راجل بطال ومش يهودي وعاوز خراب البلد. وارسل فلما طوبيا احتار منه حاول بالمؤامرات دي ورى وشه الصريح بقى، فارسل طوبيا رسائل ليخيفني. فمين المعنى؟ في الاول طوبيا حب ايه يعمل عليه كده منظر انه ممكن نبقى اصحاب وبعت الجماعه قرايبه وطوبيا كويس وخلينا حبايب ومفيش مشاكل ونقعد ونتفاهم. نحامي قافل خالص، لا يعني لا، النوع ده ما اشتغلش معاه. الشياطين دول ملياش فيهم خالص. الغلط غلط. فلما قفل معاه خالص وراله بقى الوش التاني فده يخوفه بشوية الجوابات. ولما بني الصور وأقمت المصاريع وترتيب البوابون والمغنون واللاويون أقمت حناني أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. تلاحظوا حكمة بقى هذا الخادم في إيه؟ أن نحميا الدنيا استقرت وبنى صور، لكن عين مين بقى يبقى وكيل عنه أو رئيس للبلد أو رئيس للمدينة. اختار، وهنا الاختيار يبين على طول الشخص، اختار شخص أهم صفة فيه إيه؟ أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. يبقى في الاختيارات الروحية ما بنختارش المواهب، بنختار الأمانة وخوف ربنا قبل الموهبة والإدارة والحاجات. فميزة ساعات يبقى مدير شاطر قوي بس ما ينفعش أمين خدمة. أنا عاوز أمين مع ربنا، أمين روحاني يخاف ربنا أكتر من اللي حواليه، ده ربنا يديله موهبة الإدارة على المهل. لكن ما نحطش واحد بيفهم في الدنيا رئيس في الكنيسة، لا، عاوزين الرئيس في الكنيسة يخاف ربنا أهم حاجة ويبقى أمين. فهنا نحامية من حكمته أنه لما اختار رئيس للبلد اختار شخص أمين بيخاف ربنا أكتر من اللي حواليه. وقال حناني وحنانيا دول اللي هم مسؤولين عن قيادة البلد، لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس. هو دلوقتي إيه بقى؟ في صور. كان قبل الصور إيه؟ أي حد يدخل ويطلع في أي وقت، مفيش أي نظام. قال لهم نعمل نظام بقى، مش قفلنا البلد، هنفتح بمواعيد ونقفل بمواعيد عشان يضمن إن محدش يدخل غلط وأي رجل غريبة تدخل بقى، وعشان يوقف تجارة الجماعة اللي كانوا بيستغلوا أراضي أورشليم وبيظلموا اليهود، طبيا وصنبلط وجشم والناس دول. فقال لهم مش هتتفتح الأبواب إلا في نور الشمس عشان ما يبقاش في حاجة في الظلمة، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها. يعني يفضلوا واقفين حتى لو الناس واقفة يقفلوا في المعاد يقفلوا. هنا تحسوا أن حامية راجل برضه عسكري في النظام. في ناس بتزعل من النظام وفي ناس تفضل تفاصل في النظام وتبوظ الدنيا عشان ايه؟ معلش، كلمة معلش دي مضيعة الكنيسة ومضيعة مصر كلها. معلش تركب صف تاني وتالت، معلش تيجي متأخر وتقول معلش، تحضرش الانجيل وتقول معلش، تلبس لبس غير لائق وتقول معلش. الله، امال ايه اللي هيمشي صح بقى؟ فهنا قال لهم الابواب تتقفل حتى لو في ناس واقفة، معاد جه خلاص. وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته كل واحد مقابل بيته. عمل الحرس بنفس الفكرة بتاعت المباني، عمل كل كم بيت يطلعوا حرس في ليلة يحرس المنطقة دي. يعني غير ما الأبواب مقفولة والسور عالي كمان في حراس، والحراسة كل واحد قصاد بيته برد، نفس الفكرة القديمة، كل واحد فينا يبني بيته نقوم نبني الكنيسة كلنا مع بعض. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت. الغريب بقى ان لغاية دلوقتي بنى السور وبنى الابواب وحصنها وعمل سيستم للحراسة وسيستم للمباني والبيوت جوه خربانة كلها. فاهمين ازاي؟ وهنا يبان ان بناء السور اهم من بناء بيوت الناس. يعني ايه؟ يعني السور الروحي اللي يأمنك أهم من المصالح المادية. أقولها لكم بطريقة عملية شوي. ابنك يصلي ويقرأ الإنجيل أهم ولا يذاكر أهم؟ خلاص ما تجوزش، كل واحد يقول في قلب لأنها فضيحة بصراحة كده. الناس تدي بالعشر ساعات وتزعق من الصبح بالليل عشان العيال تذاكر، ونيجي عند النوم نام من غير ما يصلي، معلش. يا سلام، طب ما معلش كانت على المذاكرة أولى، بس خربنا الدنيا عشان الولد يذاكر، وجينا عند الصلاة وعند الإنجيل وعند التناول قلنا معلش. فين بقى؟ بنبني بيوتنا وسايبين السور؟ لا، ابني السور وخلي بيتك ده في الآخر خالص. اهتم الأول بملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الواحد لسه سامع عن شاب كان متفوق جدا، بس دايما البيت بتاعه كان يقول معلش، يعني ايه الكنيسة؟ لا معلش درس الصلاة، لا معلش الولد صغير في المذاكرة، كله معلش معلش، ما بقاش عنده اساس روحي. ثانوي راح في الادمان ما رجعش، وكان متفوق جدا. ليه؟ عشان معلش فضلوا يبنوا 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 المذاكرة والتفوق، وفي الاخر كله انهار فجأة عشان ما فيش سور. فضلوا يبنوا بيتهم من جوه والسور مش مبني، فبدل ما فيش سور روح يحرسه كله هيقع في لحظة. دي غلطة مشهورة، لابني السور قبل ما تبني بيتك. خلي العيال تطلع ولاد ربنا وبعدين شوف حكاية المذاكرة، مش مهم يطلع الثالث بدل ما يطلع الاول، يطلع العاشر، بس يبقى ابن ربنا اهم. لازم نرتب اولوياتنا صح. فهنا لغاية الوقت ده ما كانش الناس انشغلت ببيوتهم، كان مركزين كلهم معنا حامية في بناء السور وعمار السور عشان يحصنوا المدينة وبعدين بيتهم على البر. ولم تكن البيوت قد بنيت، فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب. برضو شوفوا الكلمة الحلوة دي، ألهمني إلهي. تحسوا أن الراجل ده كل شوية يطلع سلمة، في إلهام، في وحي، في صوت ربنا جواه. كل شوية بيتقدم خطوة في الخدمة، ربنا بيفتح معاه أبواب كانت مقفلة. إيه الباب اللي هيفتحه المرة دي؟ أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. قال إيه؟ نعمل بقى إحصائيات، نعمل ريكوردز بقى، نعمل فايلات ونشوف إحنا فين، مين سافر، مين اتسبى من 100 سنة، من 70 سنة، ومين رجع، وفين عيالهم، ومن حقهم أنهي أرض، ونقسم بقى ونظبط. فعلا الشغل المنظم هنا. فالانتساب ده هيخلينا نعرف فين عيالنا. عشان كده النظام في الخدمة مهم جدا يا جماعة. دايما يقولون لما تمسك أي منطقة اعرف الأول ولادك فين، تفتقد كل بيت واعرف البيت ده في مين وناسه ايه وعلاقتهم بربنا ايه. معرفة اعرف حال غنمك وبعد كده ابتدي اشتغل. فبنعمل بحث حالة وبنعمل احصائيات وبنعمل ريكوردز عشان نعرف هو ابتدى يعمل الشغل ده بقى، عاوز يعرف ايه بالضبط حق كل واحد في أي ارض وعدد الناس. هؤلاء هم بنو كورة الصاعدون من سبي المزبيين الذين سبهم نبوخذ مصر ملك بابل ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد مدينته. ابتدى يعد ويقول لنا انه في كل حتة كان في عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا. في اخر اصحاح 7، ومن الكهنة بنو فلان وبنو فلان الذي اخذ امرأة من بنات برزولاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة انسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنة. شوفوا بقى الاحصائيات عملت ايه. طلعت ان في مجموعة من الكهنة ابوهم راح اتجوز اممية وثنية، ودي خطيرة وحشة جدا للكاهن اليهودي، وسمى اسماء العيال على اسماء الجلعاديين ان هم الناس ما بتعرفوش ربنا دول الوثنيين. انا حامية خد قرار ان هم ايه يترفضوا من الكهنوت. قال لا دول ما يشتغلوش في عبادة الهيكل لان دول يتقطعوا او يتحرموا بسبب ان هم واخدين اسماء وثنية وابوهم اتجوز امرأة وثنية. فقال لهم الترشاثة، الترشاثة ده الاسم الثاني بتاع نحمية، لا يأكل من قدس الاقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. وفضل على الحال ده يصفي يصفي. والبعض من رؤساء الاباء، دي اللي عندكم بقى، اعطوا للعمل. يعني ايه العمل بقى؟ شغل البيوت والبنى مكلف جدا، واغلب الناس معهاش تبني. فابتدى رؤساء القبائل بعضهم يطلع تبرعات عشان يساعدوا الناس كل واحد يبني بيته بعد ما خلصوا السور. اول واحد يعمل كده مين؟ برضو نحامي. لازم نحامي يقود اي عمل حلو، اي عمل ايجابي يتصدره. الترشاسة هو نحامي اسمه كده، اعطى للخزينة 1000 درهم من الذهب وخمسين منضحة وخمسمائة وثلاثين قميصا للكهن. هم ابتدوا يوضبوا حال الكهنة. بصوا جماعة، خدمة الكهنة واللويين دول ملهمش أرض وملهمش ريع، ملهمش دخل. ف فأغلبهم بسبب الفساد راحوا اشتغلوا في الحقول وسابوا الهيكل يخرب. فعشان يرجعوهم يركزوا في خدمة الهيكل لازم الشعب يصرف عليهم. فعشان يبتدوا النظام ان يخلوا الشعب يصرف عليهم ابتدى العظماء الاغنياء اللي زي نحاميه واللي معاه يطلعوا دخل لكل الناس دي عشان يصرفوا عليهم عشان يركزوا بقى في خدمة الهيكل زي زمان زي ما كان ربنا عاوز زمان. لان من الاول اللويين ما لهمش نصيب، انما ال 11 سبت يصرفوا عليهم، كل سبت يطلع العشور والعشور تصرف على السبت بتاع اللاوي اللي منه كهنة واللويين عشان لا يشتغلوا ولا يعملوا حاجة لكن يخدموا الهيكل بس. فرجع النظام ده من خلال الكبار اللي معاهم فلوس من خلال تبرعاته. وما أعطاه بقية الشعب 6 رباط من الذهب و2000 من الفضة و67 قميص للكهنة، وأقام الكهنة واللويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنسيميين وكل إسرائيل في مدن. هنا معناها ان نحامية بعد ما بنى السور وبعد ما فحص الانساب وظبط كل حاجة وتحدى الاعداء وكسب الجولة ابتدى يركز في الخدمة في رعاية الهيكل، فابتدى يرجع اللويين والكهنة لمراكزهم الطبيعية عشان يركزوا في الخدمة وينتبهوا وما ينشغلوش بالاكل والشرب خالص.